سميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. يقول صاحب الكفاية: بل ليس مقتضى حجيتها إلا نفي ما قضيته عقلا من دون دلالة عليه لفظا. ذكر صاحب الكفاية أنه في كل ما أمكن الجمع بين الدليلين فالتعارض بينهما يكون تعارضا بدويا لا تعارضا مستقرا، ومبحث التعارض مختص بالتعارض المستقر. طيب، من وجوه الجامع بين الدليلين تقدم أحد الدليلين حكومة على الآخر، ففي الحكومة والتقديم من باب الحكومة اختلف الأصوليون بأنه هل يشترط في تقديم الحاكم على المحكوم أن يكون دليل الحاكم ناظرا إلى التضييق أو التوسعة في الدليل المحكوم أم لا يشترط ذلك؟ منهم من اشترط ذلك كما يظهر من الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه، حيث اعتبر في الدليل الحاكم أن يكون ناظرا إلى الدليل المحكوم ويكون شارحا ومفسرا ومبينا. صاحب الكفاية لا يرتضى بهذا الشرط، لا يرضى عفوا بهذا الشرط، ويقول لا يعتبر في الحاكم أن يكون شارحا ومفسرا. طيب، ربما يقال بأنه مجرد ورود دليل في مورد خاص ودليل آخر في ذلك المورد هذا يكفي لأن يكون أحد الدليلين حاكما على الدليل الآخر. صاحب الكفاية على الله مقامه يقول مجرد ورود الدليل في نفس مورد الدليل الآخر لا يكون هذا دليلا على الشارحية والمفسرية، وذلك في النسبة بين الأمارات والأصول العملية يمكن أن نقول أن الأمارة كما وردت في مورد الأصل العملي ونعتبرها حاكمة على الأصول العملية، كذلك الأصول العملية واردة في مورد الأمارة، إذن فلا بد من تقديم الأصل العملي على الأمارة، والحال أنه لم يقدم الأصل على الأمارة أي أصولية. إذن فما هو المناط في الحكومة؟ المناط في الحكومة هو أن الدليلين لو ألقيا إلى العرف لرأى أن هذا مقدم على هذا الدليل. إما لبقاء الدليل الحاكم بلا مورد إذا قدمنا المحكوم عليه، أو ندرة المورد تقتضي لتقديم دليل الحاكم، بحيث لو قدمنا دليل المحكوم لبقى لدليل الحاكم موارد نادرة جدا، بحيث لا يصلح إلقائه كأصل وقاعدة عامة إلى العرف بلحاظ تلك الموارد النادرة. طيب، أو لوجه آخر ولسبب آخر. ولهذا نقرأ العبارة شوية من قبل، يقول: وليس وجه تقديمها حكومتها على أدلتها لعدم كونها ناظرة إلى أدلتها بوجه، وجه تقديم الأمارة على الأصول ليس من باب حكومة الأمارات على أدلة الأصول لعدم كونها ناظرة إلى أدلة الأصول بوجه. زين، أنها تتعرض لمورد الأصول، يقول: وتعرضها، تعرض الأمارات لبيان حكم موردها مورد الأصول بهذا المقدار، هذا لا يوجب كونها ناظرة إلى أدلتها، لا يوجب كون الإمارات ناظرة إلى أدلة الأصول وشارحة لأدلة الأصول، وإلا كانت أدلتها أيضا دالة ولو بالالتزام على أن حكم مورد الاجتماع فعلا هو مقتضى الأصل الأمارة. إذا مجرد ورود المورد يكفي للحكومة لكان، وإلا كانت أدلتها يعني أدلة الأصول أيضا دالة ولو بالالتزام على أن حكم مورد الاجتماع بالأمارة، مورد الاجتماع الأمر والأصول والأمارة فعلا هو مقتضى الأصل لا الأمارة. شلون؟ إذا كنت عالما بطهارة هذا الثوب ثم شككت في بقاء طهارتي ونجاسته، استصحاب الطهارة باقي. زين، استصحاب الطهارة وين باقي؟ في المجال اللي شك في طهارتي ونجاسته ولم أعلم بطهارتي ونجاسته. إذا قامت أمارة على نجاسة هذا الثوب، يعني في كل مجال لا تعلم طهارته ونجاسته فاعتمد على الأمارة وهي البينة شاهدين عادلين، النتيجة مقتضى الأمارة النجاسة، مقتضى الأصل العملي الطهارة. إذا كان ورود الأصل، مرود الأمارة مورد الأصل دليلا على شارحيته، لماذا لم تجعل ورود الأصل مورد الأمارة دليل على شارحية الأصل على الأمارة؟ وإلا كانت أدلتها يعني أدلة الأصول أيضا دالة ولو بالالتزام على أن حكم مورد الاجتماع مع الأمارة فعلا هو مقتضى الأصل العملي لا الأمارة. يعني أحكم باستصحاب الطهارة ولا تأخذ بالأمارة قائمة على النجاسة، وهو مستلزم عقلا نفي ما هو قضية الأمارة لما كان مقتضى الأصل الطهارة، واعتبرنا وروده مورد الأمارة دليل على تقديمه وشارعيته، فبالنتيجة مقتضى الأصل العملي عقلا هو الحكم بالطهارة ونفي مقتضى الأمارة يعني نفي النجاسة، بل ليس مقتضى حجيتها إلا نفي ما قضيته عقلان من دون دلالة عليه لفظان. مقتضى حجية الأصول العملية راح يكون نفي ما قضيتي دليل الأمارة عقلا من دون دلالة عليه لفظا. أبد دلالة لفظية ماكو، بس دلالة عقلية يعني بالالتزام. فكما أن تقديم الأصل يقتضي نفي مقتضى الأمارة، كذلك معنى حجية الأمارة هو شنو؟ عدم ترتيب آثار الأصل العملي ونفي مقتضى الأصل العملي. بل ليس مقتضى حجيتها، هنا الحجية الأمارة مثلا نقصد، إلا نفي ما قضيته ومقتضى الأصل العملي عقلا من دون أي دلالة لفظية عليه. ضرورة أن نفس الأمارة لا دلالة لها إلا على الحكم الواقعي، يعني الأمارة لسانها أنا أبين الحكم الواقعي، بخلاف الأصل العملي. الأصل العملي يقول أنا الوظيفة الشرعية الحالية أحددها لك،
صحيح،
وما إلي علاقة بالواقع إيش راح يكون. ضرورة أن نفس الأمارة لا دلالة لها إلا على الحكم الواقعي، لأنها طريق إلى الحكم الواقعي. وقضيته حجية، وقضية عفوا حجيتها يعني مقتضى حجية الأمارة ليست إلا لزوم العمل على وفق الأمارة شرعا، المنافي عقلا للزوم العمل على خلافه من الأصل العملي، وهو خلافه مقتضى الأصل. هذا مع احتمال أن يقال إنه ليس قضية الحجية شرعا إلا لزوم العمل على وفق الحج عقلا، وتنجز الواقع مع المصادفة وعدم تنجزه في صورة المخالفة. أصلا يمكن أن نقول مقتضى قيام الحجة هو العمل على وفق الحجة، فإذا كان موافق للواقع فالواقع قد تنجز وثبت علينا، وإذا كان مخالف للواقع أنا معذور عن هذه المخالفة لأن تكليفي العمل بهذه الحجة. وكيف كان ليس مفاد دليل الاعتبار اعتبار الأمارة هو وجوب إلغاء احتمال الخلاف تعبدا كي يختلف الحال ويكون مفاده في الأمارة نفي حكم الأصل، حيث إنه حكم الاحتمال بخلاف مفاده فيه، لأجل أن الحكم الواقعي ليس إلا حكم احتمال خلافه، كيف وهو حكم الشك فيه واحتماله، فافهم وتأمل جيدا. فانقدح بذلك أنه لا يكاد ترتفع غائلة المطاردة والمعارضة بين الأصل والأمارة إلا بما أشرنا سابقا وآنفا، فلا تغفل هذا. ثم يقول ولا قرينة ولا تعارض أيضا، عفوا، إذا كان أحد الدليلين قرينة على التصرف في الدليل الآخر، مثل الظاهر مع النص أو الظاهر والأظهر، هنا بحث في أنه إذا قال اغتسل للجمعة والجنابة، ظاهر اغتسل صيغة أم هو الوجوب، جاء دليل آخر قال لا بأس بترك غسل الجمعة، هذا نص في جواز الترك، النص انقدم على الظاهر، ما هو وجه التقديم؟ خلاف بين الأصوليين. الشيخ الأنصاري يقول نقدم لأنه أقوى ظهورا سواء كان نصا أو أظهر. صاحب الكفاية يقول لا، الأقوائية في الظهور لا تقتضي التقديم، بل لأنه قرين على بيان المراد، والقرينة دائما تقدم على ذي القرينة. ولهذا يقول صاحب الكفاية: ولا تعارض أيضا إذا كان أحدهما قرين على التصرف في الآخر، كما في الظاهر مع الناس أو الأظهار، مثل العام والخاص والمطلق والمقيد، أو مثلهما مما كان أحدهما نصا أو أظهر، حيث إن بناء العرف على كون النص أو الأظهر قرينة على التصرف في الدليل الظاهر الآخر. وبالجملة الأدلة في هذه الصور وإن كانت متنافية بحسب مدلولاتها، إلا أنها غير متعارضة ولا تجري عليها أحكام التعارض. لماذا؟ لعدم تنافيها في مقام الدلالة وفي مقام الإثبات. ليش؟ لأنه إذا كان أحدهما قرينة أو إذا العرف جمع بينهما، بعد ما يبقى أبناء المحاورة متحيرة، التعارض المستقر وين؟ ذاك لي إذا ألقي الدليلان يبقى أبناء المحاورة متحيرين، يأخذون بهذا أم ذاك، ويتحيرون في تقديم أحدهما. بل بملاحظة المجموع أو خصوص بعضها يتصرف في الجميع أو في البعض عرفا بما ترتفع به المنافات التي تكون في البين. إذا ارتفعت المنافات بعد هنا ماكو تعارض مستقر، إذن فأحكام التعارض مختصة بالتعارض المستقر، ولا فرق فيها بين أن يكون السند فيها قطعيا أو ظنيا أو مختلفا، فيقدم النص أو الأظهر وإن كان بحسب السند ظنيا على الظاهر ولو كان بحسبه قطعيا. الأظهر يقدم حتى لو كان سنده ظنيا على الظاهر حتى لو كان سنده قطعيا. وإنما يكون التعارض في غير هذه الصور مما كان التنافي فيه بحسب الأدلة، بين الأدلة بحسب الدلالة ومرحلة الإثبات. أما إذا في مرحلة الإثبات ما كان أي تنافي وأي تعارض، هنا ما نعتبره تعارض، وإنما يكون التعارض بحسب السند فيما إذا كان كل واحد منهما منها قطعيا دلالة وجهة، أو ظنيا فيما إذا لم يمكن التوفيق بينها بالتصرف في البعض أو الكل، فإنه حينئذ لا معنى للتعبد بالسند في الكل، إما للعلم بكذب أحدهما أو لأجل أنه لا معنى للتعبد بصدورها مع إجمالها، فيقع التعارض بين أدلة السند حينئذ كما لا يخفى. اللهم صل على محمد وآل محمد.